الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. يوم الجندي المجهول هو مناسبة تذكارية جديدة نسبيا في تاريخ روسيا الحديثة، والذي يحتفل به سنويا في الثالث من شهر كانون الأول ديسمبر. ويهدف هذا اليوم الذي لا ينسى إلى تكريس الذاكرة والحديث عن البراعة العسكرية والإنجاز الخالد للجنود السوفييت والروس طبعا، الذين لقوا حتفهم في العمليات العسكرية والذين ظلت أسماؤهم مجهولة. تم الاحتفال بيوم الجندي المجهول في روسيا لأول مرة في عام 2014، ولم يتم اختيار تاريخ الثالث من شهر كانون الأول ديسمبر عن طريق الصدفة. ففي هذا اليوم من عام 1966، في ذكرى مرور 25 عاماً على هزيمة القوات النازية الألمانية بالقرب من موسكو، تم نقل رفات الجندي المجهول من المقبرة الجماعية للجنود السوفييت من المكان الذي يقع على مسافة 41 كيلومتراً من طريق لينغراد السريع عند مدخل مدينة زيلينغراد، وتم دفنه بشكل رسمي بالقرب من جدار الكرملين في موسكو في حديقة ألكسندر. منذ ذلك الحين مضى 52 عاماً لم يفقد فيها الهيكل المعماري التذكاري ضريح الجندي المجهول أهميته، ليس فقط لروسيا وإنما لجميع بلدان الفضاء السوفيتي السابق. واليوم هو واحد من المعالم الأكثر شهرة في روسيا وموسكو. وبموجب مرسوب لرئيس الدولة المؤرخ في 17 من شهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 2009، ومن أجل الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي لشعوب روسيا الاتحادية، تم منح ضريح الجندي المجهول صفة النصب التذكاري الوطني للمجد العسكري. يشار إلى أن أول نصب تذكاري للجندي المجهول بدأ يظهر بعد الحرب العالمية الأولى وفي فرنسا. هنا وفي 11 من شهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 1920، أقيمت في باريس بالقرب من قوس النصر مراسم دفن جندي مجهول توفي في ساحات المعارك في الحرب العالمية الأولى، ونقش على النصف التذكاري عبارة الجندي المجهول، وتم بشكل رسمي إضاءة الشعلة الخالدة بجواره. وفي وقت لاحق ظهر نصب تذكاري مماثل في بريطانيا في دير ويستمنستر، حيث كتب عليه جندي من الحرب العظمى واسمه معروف لدى الله. في وقت لاحق ظهر ضريح تذكاري مماثل أيضا في الولايات المتحدة، تم افتتاحه في مقبرة واشنطن في أرلينغتون، حيث دفن رفات جندي مجهول مات في الحرب العالمية الأولى أيضا. ونقش على الضريح العبارة التالية: هنا يرقد جندي أمريكي حاز الشهرة والشرف ولا يعلم اسمه إلا الله. ومنذ 12 من شهر كانون الأول ديسمبر لعام 1997، وبموجب المرسوم الرئاسي، تم نقل حرس الشرف من ضريح لينين إلى قبر الجندي المجهول، حيث يؤدي واجب الحراسة هناك جنود من فوج الرئاسة. في الوقت الحاضر يعد النصب التذكاري المكان الذي يتم فيه وضع أكاليل الزهور في الأعياد وأحد المعالم التي تزوره الوفود، بما في ذلك تلك التي تصل إلى العاصمة الروسية ضمن زيارات رسمية من قبل رؤساء الدول والحكومات. ويعتبر النصب التذكاري أيضا واحدا من أكثر الأماكن شعبية بين السياح والعرسان في موسكو. القيادة التركية تتحدث عن إنجازات عسكرية في هذا العام في مجال الصناعات الدفاعية، من شأنها أن تعزز من قوة الجيش التركي لحماية أراضيه في المستقبل. التقارير العسكرية تشير إلى أحدث 7 إنجازات في الصناعات الدفاعية، وهي منظومة الصواريخ الدفاعية طويلة المدى سايبر، والتي ستكون بحوزة الجيش التركي بحلول عام 2021، حيث تتطلع تركيا إلى إنتاج منظومة صواريخ دفاعية بعيدة المدى محلية الصنع بعد رفض الولايات المتحدة بيع الجيل الجديد من الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى تركيا كرد فعل على اتجاه تركيا لشراء منظومة الصواريخ S-400 الروسية، بالإضافة إلى الرفض المستمر من الولايات المتحدة ببيع الطائرات المسيرة من طراز MQ-9 رايبر ومنظومات صواريخ باتريوت لتركيا، جعل الأخيرة تفكر في بدائل وحلول محلية. السلاح الثاني هو مدفع ريلغان مطلق القذائف الكهرومغناطيسي الفرد صوتي، والذي يتميز بإمكانية استخدامه كمدفع منفصل لاعتراض السفن أو الطائرات المقاتلة أو الصواريخ الباليستية. كما أنه متعدد الاستعمال وينقل بسهولة، وتصل سرعة القذيفة إلى 7 ماخ، وهذا ما يجعل من القذيفة صعبة الاعتراض والمقاومة. كما أن القذيفة مصنوعة من معدن عالي الكثافة ولا تحتوي على مكونات إلكترونية، وبالتالي هي مثالية في التخفي ولا يمكن التصدي لها باستخدام المعدات الحربية الإلكترونية أو التشويش. السلاح الثالث هو مدفع الليزر، والرابع أيضا نظام الحماية الليزري النشط للدبابات، حيث تمكنت تركيا من تطوير مدفع الليزر واختباره، ومن المتوقع استخدامه في منصات الدفاع المضادة للطائرات ولاحقا في منظومات هجومية مضادة للمدرعات. كما صممت تركيا نظام الحماية الليزري النشط للدبابات لتوفير الحماية ب 360 درجة ضد الصواريخ المضادة للدبابات الموجهة وغير الموجهة، ويمكن أيضا أن يستخدم لشن الهجوم. ويتميز هذا النظام بعمله في الظروف البيئية الصعبة، ويستخدم لاسلكيا للقضاء تلقائيا على القذائف التي تطلق ضمن المناخ يسوده الغبار والطين والثلوج والمطر. مختبر أبحاث المنظومات البصرية الجديد، ومن المقرر أن تشيد تركيا أول مختبر للأبحاث البصرية خاص بها في معهد توبيتاك لأبحاث تكنولوجيا الفضاء، وسيعمل المختبر على دراسة أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وأجهزة قياس المسافات وتقنية تحديد الأهداف، وكذلك إيجاد الأجهزة البصرية الدقيقة اللازمة لتصنيع التكنولوجيا المتقدمة. السلاح التالي هو طائرة مسيرة جديدة، فالقيادة التركية قررت ألا تفصح حالياً عن تفاصيل مشروع الطائرات المقبل، إذ وعدت بالإعلان عن ذلك في منتصف عام 2019. وعلقت القيادة التركية أيضاً على استخدام أكثر من 65 من منتجات الدفاع المحلية الصنع في القوات المسلحة التركية، بزيادة عن العام الماضي حين كانت القوات المسلحة تستخدم 20 منتجاً فقط. ولكن هذه الإنجازات ليست سوى تلك التي كشف عنها مؤخرا، ومن المقرر أن تدخل دبابة القتال الرئيسية التركية ألتاي مرحلة الإنتاج بكميات ضخمة العام المقبل. هذه الدبابة مجهزة بمدفع راين ميتال من عيار 120 ملمترا يوضع في الطبقة العليا لكي تتمكن الدبابة من التصويب بدقة. وتتميز الدبابة كذلك بمدفع رشاش من عيار 7.62 ملمترا مثبت على يمين مدفعها الرئيسي، ومدفع رشاش ثقيل من عيار 12.7 ملمترا إضافي على برجها. وتبلغ السرعة القصوى لدبابة ألتاي 70 كيلومترا بالساعة، ويمكنها تنفيذ مناورات تحت الماء على عمق 4.1 متر، إذ تبلغ قوة محركها 1800 حصان. أما درع الدبابة فمكون من أجزاء مركبة تفاعلية، ويمكن استبداله بسهولة مما يختصر من وقت الإصلاح، بينما يتفاعل أيضاً مع القوة الكيميائية الخارجية ضد القذائف المهاجمة، حيث تم تصميم الدبابة لمقاومة الهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية على حد سواء. تجري مراكز التقييم العسكري العالمية تصنيفات لأقوى جيوش العالم، وآخر تصنيف صدر من الولايات المتحدة الأمريكية يفيد بأن الجيش الروسي يشغل المرتبة الثانية، علماً بأن الخبراء أخذوا في الاعتبار أكثر من 50 مؤشراً بما في ذلك تنوع الأسلحة المتاحة وإمكانيات التعبئة العامة والجهوزية القتالية ومستوى التنمية الصناعية والموارد الطبيعية وعوامل أخرى. الجيش الأمريكي تصدر القائمة بميزانية دفاع تبلغ قيمتها 647 مليار دولار، أما الجيش الروسي الذي احتل المرتبة الثانية وصلت الميزانية العسكرية إلى 47 مليار دولار. والسؤال، كيف تمكنت روسيا بميزانية دفاع تقل بنحو 14 مرة عن الإنفاق العسكري الأمريكي من تحقيق مثل هذا النجاح؟ بالإضافة إلى الأمور الكثيرة الأخرى، يبدو أن العملية العسكرية في سوريا لعبت دوراً مهماً، ما أدى إلى هزيمة عناصر داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى، وكذلك اختبار الأسلحة والمعدات العسكرية واكتساب خبرة قتالية في مجرى عمليات واسعة النطاق في مسارح حربية كبيرة. خلال 3 سنوات من العمليات العسكرية الروسية في الجمهورية العربية السورية، تم اختبار 231 نموذجاً من الأسلحة الحديثة، فأظهرت كفاءتها العالية، من بينها أحدث الصواريخ المجنحة البحرية والجوية والذخائر الموجهة بدقة ومنظومات الطيران والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والاتصالات. العملية في سوريا أكدت القدرات القتالية العالية للطيران الروسي، حيث شدد الخبراء العسكريون بأن النتائج التي تم الحصول عليها يمكن أن تشكل أساساً للحلول التقنية لطائرات الجيل التالي. وزارة الدفاع الروسية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن أكثر من 63 ألف جندي روسي اكتسب خبرة قتالية كبيرة في سوريا، منهم 2538 ضابطاً و 434 جنرالاً. وخلال 3 سنوات من العمليات الروسية ونتيجة لهجمات صاروخية موجعة للقوات الجوية الفضائية، تم القضاء على أكثر من 86 ألف مسلح وتدمير أكثر من 120 ألف هدف للعدو، وحوالي 650 دبابة و 730 مركبة مشاة قتالية وحوالي 9000 مركبة مجهزة بمضادات للطائرات. لكن على الرغم من أن التصنيف يضع روسيا في المركز الثاني، إلا أن المصادر المتخصصة في الولايات المتحدة نفسها تعترف بأن بعض نماذج السلاح الروسي يتفوق بمراحل على غيرها من الأسلحة الأجنبية الأخرى. فعلى سبيل المثال، أظهر تقرير أمريكي بأن دبابة T-90A الروسية تتصدر ترتيب أفضل الدبابات الحديثة في العالم، وأن هذه الدبابة الملقبة باسم فلاديمير تتربع على المرتبة الأولى في ترتيب دبابات العالم الأكثر فتكاً، وتتصدر ترتيب الدبابات البعيدة المدى. دبابة T-90A قادرة على إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، حيث يخرق صاروخها ريفليكس، وهو صاروخ موجه ليزرياً 700 ملم من الدروع على بعد 5000 متر. وحلت دبابة أبرامز الأمريكية في المرتبة الثانية، ووصفتها المراكز العسكرية بملك عصر ما بعد انتهاء الحرب الباردة، مشيرة إلى أنه تمت تجربتها بنجاح خلال الحروب الحقيقية في منطقة الخليج والعراق. وتضم قائمة الدبابات الأكثر فتكاً دبابة ليابارد 2 الألمانية، التي يمكن أن تغدو دبابة أساسية لحلف شمال أطلسي في المستقبل. وضم هذا التصنيف دبابة ميركافا الإسرائيلية إلى قائمة أفضل 5 دبابات في العالم لقدرتها الكبيرة في حماية هيكلها من العديد من القذائف الفتاكة. أما الدولة الأولى المصممة للدبابات وهي المملكة المتحدة البريطانية، فقد شغلت المرتبة 5 بمدرعتها تشالنجر 2. تعددت الأسباب والبشرية طيلة تاريخ وجودها تتقاتل، إن كان ذلك من أجل الموارد أو الأرض أو القناعات السياسية أو من أجل تحقيق الرغبات العدوانية في الاستيلاء على العالم كله. ومع مرور الوقت تم اختراع المئات والآلاف من الأسلحة القادرة على تدمير العدو وعلى محو الخليقة أكثر من مرة، ومع ذلك هناك أنواع من الأسلحة الفتاكة تستخدم الآن في نزاعات مسلحة. فما هي؟ رصاصة دمدم، وهي عبارة عن رصاصة جوفاء بالداخل، وقوتها التدميرية ليست مثل الرصاصة العادية، فإذا كانت الأخيرة تصنع ثقبا بشكل حذر وصغيرا، فإن رصاصة دمدم تتوسع وتنتشر عند صدامها بجسم، وحين تصطدم الرصاصة بالجسم فإن أجزاء من الرصاصة سواء من مركزها أو من رأسها المدبب يتبعثر على نطاق واسع في الجسم الذي اصطدمت به وتستقر فيه، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة في وقت لاحق. اليورانيوم المنضب، وهو فضلات تخصيب نووي يتم استخدامه كمكون لبعض الذخائر، حيث تنتشر جسيمات الإشعاع عند التفجير. وكانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد استخدمت هذه القذائف في العراق ويوغوسلافيا، وأدى هذا الاستخدام لنتائج عكسية، إذ أصيب الكثير من الجنود بأمراض الأورام الخبيثة. النابالم، وهو عبارة عن بنزين مكثف يحترق ببطء ويبعث دخان كثيف جدا ويلتصق بالجلد وهو لزج. استخدم النابالم لأول مرة في عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية، عندما قصف الأمريكيون القاعدة النازية باستخدام هذا النوع من القنابل. القنبلة العنقودية، قنبلة جوية رقيقة الحاوية يوجد في داخلها العشرات والمئات من القنابل الصغيرة المضادة للدبابات وأخرى مضادة للأفراد أو حارقة، يغطي الانفجار مناطق واسعة ولا يمكن تجنب وقوع ضحايا فيها. لكن وفقا للإحصائيات الأخيرة، فإن حوالي 92% من ضحايا هذه القنبلة هم من المدنيين. الفوسفور الأبيض، رسميا يستخدم هذا المركب الكيميائي من قبل الجيش لإنشاء ستار من الدخان، ولكن ليس كل شيء بهذه البساطة. عند التلامس مع الهواء يحترق الفوسفور الأبيض في درجات حرارة هائلة تصل إلى 1300 درجة مئوية، وإذا التمس بالجلد فإنه يسبب حروقا رهيبة. في الوقت نفسه فإن الدخان الشديد الذي يطلقه هو قاتل للبشر. طبعا اخترع الإنسان سلاحا أكثر فظاعة لتدمير نفسه، مثل قنابل نووية أو صواريخ ذات رؤوس شطارية، لكن الأسلحة التي تم ذكرها هي الأسلحة القاتلة التي تستخدم أحيانا في يومنا هذا. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.